أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس سورة العنكبوت، وتوقفنا فيها عند قول الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وتحدثنا بارك الله فيكم عن السورة ومقصدها، وأنها تركز عن الحديث في وصية الله للمؤمنين المستضعفين الذين فتنوا في دينهم بالصبر، تتحدث السورة عن وصية الله عز وجل وعنايته سبحانه وتعالى بالمؤمنين المستضعفين الذين فتنوا في دينهم، وتوجيه الله عز وجل لهم بالصبر والثبات. وقد ذكر الله تعالى في ثنايا السورة ما يثبتهم على ذلك ويؤنسهم من ذكر قصص الأنبياء قبلهم الذين واجهوا قومهم وأوذوا في سبيل دعوتهم إلى الله تعالى. بعد ذكر قصة نوح ثم قصة إبراهيم جاءت قصة لوط عليه السلام. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نلاحظ أيها الإخوة أن قصة لوط في القرآن الكريم جاء فيها إنكار لوط على قومه في فعل الفاحشة، إنكاره عليهم بفعل الفاحشة دون أمرهم بعبادة الله عز وجل كغيره من الأنبياء. فما السر في هذا؟ ما السر في أن لوط عليه السلام كانت قصته في القرآن في الإنكار على قومه في فعل الفاحشة واللواط دون أمرهم بعبادة الله عز وجل؟ من يجيب؟ أحسنت، أنه تبع لدعوة إبراهيم. وقد سبق قول إبراهيم: اعبدوا الله واتقوه ما لكم من إله غيره. فهم قوم إبراهيم لكنهم قرية من القرى التي كانت يدعوها إبراهيم وهي سدوم، كان فيها لوط عليه السلام، وكانت هذه القرية مما فشى فيها تلك الفاحشة المشينة التي لم يسبق أو يسبق إليها في عهد من قبلهم. فكان تركيز لوط عليه السلام في نهيهم عن تلك الفاحشة المشينة، وكان ذلك هو الظاهر في القرآن. وفيها عبرة للمستضعفين أن الله عز وجل سينجيهم كما أنجى لوط عليه السلام يوم أن الله عز وجل أهلك قومه. فهذا هو موضع عبرة في هذه القصة، كما أن الله أنجى نوح ثم أنجى إبراهيم، كذلك أشار هنا في السورة إلى نجاة لوط، ففيها عبرة للمستضعفين الذين فتنوا في دينهم وأوذوا بأن الله سينجيهم كما أنجى لوط عليه السلام. والفاحشة في قوله تأتون الفاحشة، المقصود بها الفاحشة في الأصل هي التي بلغت الغاية في الفحش والقبح، والمراد بها هنا اللواط. قال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ذكر ما اشتملت عليه الفاحشة منهم في ثلاثة أمور. الأول قطع السبيل. وما المقصود بقطع السبيل في فعل قوم لوط؟ إما أن يكون المقصود بهم بقطع السبيل هو قطع الطريق على المارة وأخذ أموالهم وسرقتهم، وإما أن يكون وهو الأظهر هو التصدي للمارين في الطرقات أو في الأسفار بأخذ أموالهم وفعل الفاحشة بهم، وكانوا يقعدون بالطرق ليأخذوا من المارة من يريدونه للفاحشة قسرا. كانوا يقعدون بالطرق ليأخذوا من المارة من يريدونه للفاحشة قسرا. وأما إتيان المنكر في ناديهم، إتيان المنكر في ناديهم، فالمراد به أنهم جعلوا ناديهم للحديث في ذكر الفاحشة والتخطيط لها وما يثيرها من التغزل ورمي الحصى على من يفعلون من يريدون فعل الفاحشة به، والتظاهر بتزيين الفاحشة دون التستر منها. كل ذلك مما كانوا يأتون به المنكر في ناديهم. إذن المقصود بإتيان المنكر هنا في ناديهم حديثهم عن الفاحشة وما يتعلق بها، وقد يدخل فيها فعلها. والنادي هو المكان الذي يجتمع فيه وينتدي فيه الناس ليتحدثوا فيه ويتشاورون أو يتناقشون في أمر من الأمور، وهو مشتق من الندو، وهو الاجتماع نهارا. أما الاجتماع ليلا فيسمى إيش؟ السامر أو السمر. فالمقصود به هنا اجتماعهم بالنهار للحديث فيما هم فيه. قالوا ائتنا بعذاب الله، يدل على أن دعوته تضمنت في نهيهم تهديدهم بالعذاب. قولهم ائتنا بعذاب الله يدل على أنه هددهم بعذاب الله تعالى، فقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال لوط عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. وفي هذه الدعوة ذكر ما بيناه قبل قليل أو في المجلس الماضي من أن الدعاء ينبغي أن يتضمن ما فعل الظالمين في الدعاء عليهم. فقال ربي انصرني على القوم المفسدين، فهؤلاء مفسدون بفعلهم الفاحشة القبيحة. وأراد بذلك النصر عليهم. ماذا؟ ما المراد بدعوته أن ينصره الله عليهم؟ أن يعاقبهم. أراد بذلك أن يعاقبهم وينزل عقابه عليهم، هذا المقصود به. ووصفهم بالإفساد هنا ظاهر من حيث أنه موافق لأفعالهم الفاسدة، ومن أعظمها فسادا فعل اللواط. قال الله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. جاءت رسل الله وملائكته إلى إبراهيم قبل لوط ليدل على أنه نبيهم، وإلا لو لم يكن إبراهيم نبيهم لما أتت الرسل إليه. هذا يدل على أن دعوة لوط تابعة لدعوة إبراهيم، لكن الرسل أتوا إلى إبراهيم الرحيم الرؤوف بقومه، أتوه بالبشرى، قدموا له الخبر بالبشرى حتى يطمئن قلبه، لأنه لو أخبروه بإهلاك قوم لوط لربما حزن و يعني تألم من ذلك وجادلهم فيه. قال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وما هي البشرى التي أتوه بها؟ نعم، هو بشرى بأن الله عز وجل سيؤتيه ولدا وهو إسحاق عليه السلام. قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، والقرية هي قرية سدوم، قرية لوط. قال: إن فيها إن أهلها كانوا ظالمين. فبين الله تعالى وصفا آخر من صفاتهم، وصفهم الوصف الأول بالمفسدين، ثم وصفهم الله بالظالمين. إن أهلها كانوا ظالمين، يعني قد طغوا، هم مفسدون وزادوا في الإفساد الطغيان الظلم والتجاوز. ثم قال الله تعالى قال إن عن إبراهيم قال إن فيها لوطا، يعني أنه ظن إبراهيم أو خشي أن تكون العقوبة تشمل أهل القرية كل أن تشمل أهل القرية كلهم، فيكون منهم المؤمنون ومنهم لوط عليه السلام. قالوا نحن أعلم بمن فيها. لماذا أجابوا بقوله نحن أعلم بمن فيها ولم يجيبوا بقول نحن أعلم بأن لوط فيها وأنه ممن سينجيه الله؟ هذا وجواب أنه هذا يدل على أنهم قد أرسلهم الله بعلم تام، أرسلهم الله بعلم تام من في القرية وأحوالها وأهلها ومن يستحق النجاة ومن يستحق العقاب ودرجات عقوبة أهلها، فهم ليسوا على درجة واحدة، فالطغاة منهم أشد عقوبة ممن هم دونهم. فقولهم نحن أعلم بمن فيها يدل على دقة علمهم بما أرسلوا به، ولا يدل ذلك على فضيلتهم على إبراهيم، قد يدل على علمهم أنهم أعلم من إبراهيم بأحوال القرية والمفسدون فيها والصالحون فيها ومن يستحق العقاب، نعم، لكنه لا يدل على فضيلتهم على إبراهيم بالعلم، إذ إن إبراهيم قد أوتي النبوة والكتاب كما قال الله تعالى عنه قبل ذلك. لكنه في هذه الحالة، وبهذا يمكن أن يقال أيها الإخوة بأن الإنسان قد يكون فاضلا وعالما في هذا الأمر أكثر من غيره ممن هو أفضل منه، يعني قد يكون الإنسان عالما بالفقه مبرزا فيه وظاهرا علمه وسابقا غيره، لكنه لا يدل ذلك على فضله على غيره، لا يدل على فضله على غيره. قد يكون الإنسان بعلمه العام أفضل، وقد يكون الإنسان إنسان آخر بعلمه الخاص بشيء من الأمور هو أعلم. قال الله تعالى لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يدل على أن لوط معه من المؤمنين أهله إلا امرأته، إلا امرأته التي خانته كما قال الله عز وجل عنها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فهي كافرة خائنة لدينها. قال كانت من الغابرين، فهذا يدل على ما ذكر على الشاهد الذي يريد الله عز وجل أن يبينه لعباده المؤمنين، وهو نجاتهم ممن كانوا سببا في فتنتهم. فقال الله لننجينه وأهله. فانظروا أن كلمة النجاة تكررت في القصص الثلاث ليؤكد أنها هي الغرض في ورود القصص الثلاث، وهي أن الله يعد المؤمنين ويطمئنهم بنصره ونجاتهم. ولما قال الله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، كيف يكون لوط عليه السلام يسيء بملائكة الله ويضيق به ذرعا؟ هذا قبل قبل علمه بأنهم ملائكة، إذ أنهم جاءوا على هيئة رجال، جاءوا على هيئة رجال، فلم يعلم لوط عليه السلام أنهم من أنبياء الله أو من ملائكته، فكان من عادته أنهم ضيافا كإبراهيم عليه السلام، فلما جاءوه سيء بهم. ولماذا سيء بهم؟ خشي عليهم من قومه، خشي عليهم من قومه، ولهذا قال وضاق بهم ذرعا أن يصيبهم أهل قومه بسوء. قالوا أي الملائكة لا تخف ولا تحزن. ما الفرق بين الخوف والحزن هنا؟ لا تخف على ماذا ولا تحزن من ماذا؟ نعم، لكن ما المقصود بها في المعنى الآية؟ لا تخاف علينا ولا تحزن، ولا تحزن على نفسك، يعني لا تخف علينا ولا تحزن على ما سيكون من هلاك قومك ونجاتك. فالخوف هنا متعلق بهم، والنجاة والحزن متعلق به وبقومه. قال الله تعالى إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. هنا تأكيد بعد أخبار إبراهيم بنجاتهم، أخبر الله عز وجل لوط بنجاته وأهله. قال الله تعالى إنا منزلون على أهل هذه القرية، قال الله عن ملائكته إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بما كانوا يفسقون. والرجز هو العذاب الأليم أو المؤلم، الرجز هو العذاب المؤلم. وما كان عذابهم؟ ما العذاب الذي أتاهم؟ أن الله تعالى قلب عليهم، أن جبريل عليه السلام قد رفعهم من الأرض ثم كفأهم فانقلبوا على وجوههم صاغرين، ثم أمطر الله تعالى عليهم بحجارة من سجيل مقابل جزاء على أعمالهم، إذ أنهم قلبوا فطرة الله فأتوا الرجال دون النساء، فقلب الله تعالى قلبهم الله تعالى بالعذاب وأمطر عليهم حجارة من سجيل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. لقد تركنا منها آية بينة، وصف الله تعالى هنا الآية بأنها بينة، ولم يصف السفينة بأنها بينة، فما السر في هذا؟ ولقد تركناها آية للعالمين، هنا يدل على أنها بينة واضحة مشاهدة، إذ أنها قرى أو قرية بقي فيها ما بقي بعد هلاك قومها وتدميرها، بقيت منها بقية. أما السفينة فقد لا تكون باقية، قد تكون غارقة في بحر، في البحر أو نحو ذلك. فالمقصود هنا أنها بينة لكل من يمر عليها، والدليل على ذلك قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أخرى من قصص التي فيها عبرة وعظة للمؤمنين وفيها تخويف للكافرين المكذبين. قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. ما معنى ارجوا اليوم الآخر؟ ما معنى ارجوا اليوم الآخر؟ استعدوا له، والاستعداد يكون بالعمل الصالح، بالإيمان أولا والعمل الصالح. فهذا معنى الرجاء اليوم الآخر، برجاء ما فيه من الوعد ومن النعيم بالجنة بالاستعداد له. قال الله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هنا وصف الله عذاب قوم شعيب بالرجفة، ووصفهم في هود بالصيحة، وصف العذاب هناك بالصيحة، فأخذتهم الصيحة في قصة هود، في سورة هود، نعم في سورة هود. فلماذا أو ما الفرق بين الرجفة والصيحة، وكيف اجتمعتا في حال قوم شعيب؟ ها نعم، يعني أو بمعنى آخر، يعني الصيحة الرجفة متعلقة بالتدمير، بتدميرهم بالأرض، والصيحة متعلقة بصوتها. إذن الرجفة متعلقة بتدمير ديارهم وزلزلتهم، والصيحة بحوث كونها ذات صوت قوي كالصيحة، فلا منافاة أو تناقض بينها. إذن أيها الإخوة، هذه القصص الأربع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها الغرض المسوق من أجله، الغرض المسوق من أجله هذه القصص، وهي أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالمصابرة على إبلاغ الدعوة والرسالة، والصبر على أذى الكافرين وفتنتهم، وثالثا نصر الله عز وجل لعباده وأوليائه، ورابعا تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. كل هذه الأمور هي مقصودة في هذه القصص الأربعة، مراعاة فيها المؤمنين. ثم تأتي بعد ذلك القصص الأخرى سردا إجمالا، هي في جانب الكافرين، يعني تهديدا للكافرين وتوعدا لهم وتذكيرا بحال أولئك الأمم السابقة التي سبقتهم من المكذبين. قال الله: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. والخطاب في قوله لكم لمن؟ في الأصل أن الكفار قريش، كفار هذه الأمة. قد تبين لكم من مساكنهم، كيف تبين لهم من مساكنهم؟ يعني شاهدوا عذاب الله في مساكنهم، ورأوا تدميره، ورأوا آثار هلاكهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الشيطان أعمالهم. كيف زين لهم الشيطان أعمالهم؟ بأن جعلهم يعتقدون أن هذه الآلهة وأنهم على هذا الدين الذي هم عليه، وهذه العبادة، هم على الحق. إنا وجدنا أبانا على أمتي وإنا على أثارهم مهتدون. فهم يظنون أنهم على هدى بتزيين الشيطان لهم هذه العبادة، عبادة الأصنام وتوارثها عن أبائهم. فصدهم عن السبيل، والسبيل هو دين الله الحق الذي لا سبيل غيره. وكانوا مستبصرين. ما معنى كانوا مستبصرين؟ أي كانوا عالمين الحق ومستبصرين بالآيات، كانوا مستبصرين يبصرون آيات الله عز وجل التي أرسلها الله تأييدا لأنبيائه. وهذا يؤكد أيها الإخوة أن كفر عاد وثمود كان كفر جحود وإنكار واستكبار، وأنهم علموا الحق. والدليل على ذلك أن الله تعالى أرسل إليهم آيات بينات يبصرونها لكنها لم تنفعهم ولم يؤمنوا بها. قال الله تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. ذكر الله تعالى هؤلاء الثلاثة ولم يذكر قوم موسى، يعني ذكر الله تعالى الأسماء كبارهم وصناديدهم وكفارهم، ولم يذكرهم باسم القوم كما قال الله عادا وثمود، فما السر في هذا؟ ما السر في ذكر هؤلاء الصناديد الكبار المستكبرين؟ أمرين. الأمر الأول إيش؟ أحسنت، أنهم تزعموا قومهم واستخفوا بهم وطغوا بأنفسهم على قومهم، هذا الأمر الأول. الثاني أن فيه تعريض وتهديد لصناديد قريش، انظروا إلى هؤلاء الصناديد الذين كانوا في قومهم زعماء رؤساء كبار كيف كان حالهم، فهو تهديد مباشر لزعماء قريش كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم من أن الله عز وجل سيأخذهم كما أخذ هؤلاء، فتخصيصهم مقصود لذلك تهديدا لزعماء قريش وكبارهم. قال الله لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض، أي أن تكذيبهم كان بسبب استكبار. وقوله استكبروا في الأرض، ما المقصود به استكبروا في الأرض؟ الأرض ما هي؟ يعني قد يكون المقصود بها أرض مصر، أو قد يكون أن استكبارهم وزعمتهم طغت في الأرض وكان لهم سطوة وقوة في الأرض عموما، قد يكون ذلك بسمعتهم وقوتهم وهيمنتهم أو نحو ذلك، ولم يكونوا ملكوا الأرض كلها، لكن المقصود قوتهم وسلطانهم. وما كانوا سابقين، ما معنى وما كانوا سابقين؟ يعني وما كانوا سابقين مفلتين من عذاب الله وعقابه وأمره وحكمه فيهم، ففي ذلك تهديد لكل كافر مستكبر أنه لن يسبق أمر الله حكمه ولن يفلت منه، وهو تهديد لمثل هؤلاء الطغاة اليوم الذين قد تبوأوا في قومهم زعامة واستكبروا في الأرض التي هم فيها فعاثوا فيها فسادا وظلما وطغيانا، فإنهم والله ليسوا على الله بسابقين ولن يفلتوا من أمره سبحانه وتعالى وحكمه. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن ساق هذه القصص، قال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما مناسبة هذه الآية التي سميت السورة بها العنكبوت؟ يعني ما المقصود بعد ذكر الله عز وجل لهؤلاء لهذه الأمم كلها ذكر الله مثالها وصورها بمثال يشابهها وهي بيت العنكبوت، ما الغرض هنا؟ ما الغرض الذي سيقت من أجل هذه الآية وتسميتها بها؟ يعني هنا المقصود به إما أن يكون المقصود بيان حقيقة دعوتهم غير الله عز وجل وأنها ليست بشيء، وأن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تملك شيئا من النفع والضر، فهي عبادة هاوية خاوية ضعيفة لا مستمسك لها، كما أن بيت العنكبوت ضعيف لا مستمسك له، قد يكون هذا المقصود. وقد يكون أيضا مقصود آخر، نعم أحسنت، أن اعتقاد وهي نفس المعنى لكنه في معنى آخر مؤكد، أن اعتقاد وتعلق هؤلاء أن تعلق هؤلاء الكافرين بآلهتهم كتعلق العنكبوت بشباكها في بيتها، ليست في شيء ولا تحملها ولن تحميها من هبوب الرياح وآثارها أو غير ذلك، فهي تبين وتمثل حقيقة تعلق هذه الآلهة أو هؤلاء المشركين بآلهتهم، وأنها لا تغني عنهم شيئا. وعلى كل حال بارك الله فيكم، هي في حقيقة الأمر هو في بيان حقيقة بيت الشرك، وأنه واهي، وأنه لن ينفع أهله، وأنه بيت يشبه بيت العنكبوت من عدة وجوه. ما هي هذه الآية؟ ذكر بعض العلماء فيها أن فيها إعجاز في تشبيه بيت العنكبوت بيت الشرك من عدة وجوه. من الوجه الأول من ضعف التعلق كما ذكرنا قبل قليل، وأن هذا التعلق لن ينفعهم شيئا، سينهدم بأدنى تغير. وأمر ثاني في شبه بيت العنكبوت بيت الشرك، نعم، يعني هو بيت العنكبوت، العنكبوت يقال أنه يأكل بعضه بعضا ويدمر بعضه بعضا، فهم في حقيقتهم من بسبب هذا الشرك وهذه العبادات على أخلاق سيئة، يأكل بعضهم بعضا في العدوان والتجاوز والظلم وغير ذلك، فهو بيت مشتمل على أخلاق سيئة واهية، وأيضا في تشتت أهلها وتفرقهم. فهذا البيت العنكبوت لم يبنى على أساس صحيح، وإنما هو مجرد هو من لعاب العنكبوت نفسها تبنيه بنفسها، وهو ليس بشيء، وإنما تتمسك به بلا معتمد. فهؤلاء في تفرقهم وتشتتهم لا بقاء لهم، وغير ذلك من الحقيقة صور التشابه التي ذكرت مما لا يحضرني الآن، لكن يبين أن وجه الشبه هنا عدة وجوه وليس هو وجه واحد. نعم. أحسنت. تجاوزنا آية وهي قول الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. ذكر الله عز وجل عاقبتهم، ذكر الله تعالى عاقبتهم، وهو أن الله تعالى أخذ كل قوم بذنبهم بذنوبهم. ومما الغرض من ذلك ما هو؟ الغرض من ذلك تهديد المشركين، وأن عذاب الله ليس واحد، وإنما هو متنوع، وأخذه سبحانه وتعالى حيث يشاء. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، والحاصب ما هو؟ هو الريح الشديدة، الريح الشديدة التي تحصب أو تحصب الحصباء والحصى فتقتلعها، فهي ريح شديدة جدا، إذا كانت تقتلع الحجارة والحصباء فكيف بالإنسان؟ قال ومنهم من هؤلاء، من هم الذين أخذهم الله عز وجل بالحاصب؟ هم عاد. قال الله ومنهم من أخذته الصيحة، منهم من أخذته الصيحة، وهؤلاء ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض وهم قارون. ومنهم من أغرقنا وهو فرعون وقومه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بيان أن الله عز وجل إنما عاقبهم بذنوبهم، وأنهم ظلموا أنفسهم بإشراكهم بالله عز وجل وعدم إيمانهم به وبرسله. ثم تحدثنا عن الآية اللي بعدها، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى وتلك الأم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. هذا بيان لحقيقة الأصنام وأنها ليست على شيء، ففيه تحقير لأصنامهم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعلم حقيقة هذه الأصنام وأنها ليست على شيء وليس لها أمر، ولا تصرف ولا نفع ولا ضر، وهو العزيز الحكيم أي الغالب سبحانه وتعالى. ومن عزته وغلبته أن يهلك قوم هذه من يعبد هذه الأصنام ولا تنفعهم شيئا، ولا تنفعهم شيئا. والحكيم سبحانه وتعالى بحكمه وأمره. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذه الآية بيان بسفه عقول المشركين، بيان سفه عقول المشركين، وأنهم لن يعرفوا حقيقة هذه الأمثال ولم يتعرفوا ويتدبروا فيها ويعرفوا مقصدها، فتدلهم على الحق والحقيقة فيؤمنوا، لكنهم لا يعلمون. قال الله: وما يعقلها إلا العالمون. فوصف الذي يعقل هذه الأمثال من العلماء الذي يعلم. فهذا حقيقة يعطينا أيها الإخوة فائدة عظيمة مهمة، وهي أن من فقه كتاب الله، أن من فقه كتاب الله عز وجل ودله ذلك على الحق والحقيقة فآمن وامتثل، أنه بذلك يستحق وصف العالم بآيات الله، كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي علموا ما فيها من الهدى فأخذوه واتبعوه. فالعلم ليس هو مجرد إخواني كلمات تقال ومسائل تذكر، وإنما العلم الحقيقي هو العلم الذي يورث عملا، هو العلم الذي يورث عملا وهداية واهتداء. فالله تعالى هنا يبين أن هذه الأمثال التي يذكرها الله في القرآن لها حقائق، وأنها تحتاج إلى تأمل وتدبر وتعقل. الأمثال في القرآن عظيمة، وفيها من الحقائق والدلائل والمعاني ما يستبصر بها المسلم المؤمن ويهتدي. ومنها القصص أيضا، الأمثال فيها يدخل فيها القصص، يدخل في المثل القصص، لأن الأمثال قد تكون مثلا حقيقيا قد سبق، وإما أن تكون مثلا يعني ليس واقعيا وإنما هو ضرب لمثال يشبه بشيء. فهذا يؤكد لنا أخواني الكرام أهمية تدبر القصص القرآن وتدبر الأمثال وحقيقتها وأن وراءها مقاصد. ويؤكد لنا أن قصص القرآن أيها الأخوة ليست أخبارا، لم تذكر كأخبار، وإنما ذكرت كمعاني ودروس يعتبر بها ويتعظ منها ويهتدى بما فيها من الهدى. فحري بأن يكون هذا هو هدينا في كتاب الله عز وجل بما نقرأه وتأمله، لنتصف بهذا الوصف الذي ذكره الله ونكون ممن يعقل كتاب الله. وإلا إخوان الكرام، فإن تلاوة كتاب الله مجردة ليست هي المقصودة في تنزيل الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات، خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. في هذه الآية يا إخوة مخاطبة للمؤمنين بتوجيههم إلى النظر والتفكر، بعد أن أشار لهم بالأمثال أمرهم وأشار لهم وعرض لهم بالتفكر والنظر في خلق الله عز وجل ودلائل قدرته ووحدانيته في خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فمما يرسخ الإيمان أيها الأخوة، يرسخ الإيمان والتوحيد واليقين، هو التفكر في خلق الله عز وجل. فيزيدك بالله معرفة وتعظيم ويقين بوحدانيته وخلقه وقدرته سبحانه وتعالى، ويزيدك أيضا معرفة ببطلان الشرك ومعتقداته، ويزيدك معرفة ببطلان الشرك ومعتقداته، وأن ليست بشيء إلا أن الله تعالى هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا ثم نجدد اللقاء بعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
هذه الآية أيها الإخوة وما بعدها مناسبتها هي أنه بعد بيان الحجة للمؤمنين وبيان الحق وبيان بطلان شأن الكافرين ومعبوداتهم، وجه الله تعالى الخطاب لنبيه وللمؤمنين بماذا؟ بأن ينشغلوا بطاعة الله عز وجل ونشر دينه، فالحق أبلج، وقد قضى الله على الكافرين ببطلان دينهم ومعبوداتهم فليس لهم حجة وبرهان، فأمر الله عز وجل بأن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على نشر دينه وإقامته. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أولا أمر الله عز وجل بتلاوة القرآن، ولماذا تلاوة القرآن؟ لأن القرآن هو الهادي لكل رشاد، المبين لكل برهان وحجة، المتضمن على كل حق وفضيلة، فلا شك أن تلاوة القرآن سبب لهداية الإنسان. وقد أمر الله عز وجل أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى عن نبيه بأنه أمر أن يتلو القرآن، وأمرت أن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن، أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فتلاوة القرآن أيها الإخوة مما ينبغي للإنسان أن يجعلها أساسا في حياته، أساسا في برنامجه اليومي، مما يزيده هدى وتبصر وتفكر. ففي القرآن قصص، وفي القرآن آيات يتفكر فيها الإنسان مخلوقات الله، فيها تشريعات وأوامر الله عز وجل، فيها آيات تعرفك بالله تعالى، كما قال بعض السلف: لقد تجلى الله تعالى في كتابه لكنهم لا يبصرون. لو تبصرنا في هذا القرآن لا تجلى لنا وأصف ربنا عز وجل كأننا نراه. فقد ذكر الله في كتابه ما فيه وصفه وأوصافه وشرائعه وأوامره، فحري بنا أيها الإخوة أن نأخذ هذا التوجيه الإلهي لنا. وأيضا أيها الأحبة، وهي مسألة مهمة، تلاوة القرآن خير زاد للدعاة، خير زاد للدعاة، وأن أعظم ما تقوم به الدعوة هو القرآن. ومن هنا أشير إلى منهج عظيم مهم لنا في حياتنا في الدعوة إلى الله، وهو أننا أيها الإخوة ننطلق من القرآن مباشرة، ننطلق من القرآن مباشرة. فما أعظم يا أخواني من أن يكون الإنسان منهجه في دعوته منطلق من كتاب الله مباشرة، من آية أو من سورة أو آيات يتلوها ويبينها، وهذا أقرب وسيلة إلى قلوب الناس أيها الإخوة، أقرب وسيلة إلى قلوب الناس، وأعظم ما يشد نفوسهم ويؤثر فيهم هو أن تربطهم بكتاب الله عز وجل مباشرة. ومن هنا أيها الإخوة، فإنني أوصيكم ونفسي بسنة حسنة، يمكن أن نقول أنها نسيت وهجرت في هذا الزمن إلا من رحم الله. نحن نجد ولله الحمد حلقات تحفظ القرآن كثيرة في كل مكان، في المساجد وفي دور القرآن وفي البيوت، لكننا ما نجد يا إخواني الكرام حلقات مدارسة القرآن وحلقات التدبر، تلاوة القرآن ومدارسته، التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. نعم يوجد تلاوة القرآن، لكن أين التدارس؟ أين المدارسة؟ هذه التي تحيي النفوس يا أخواني، وهذه التي تصفي الأرواح وتقويها بكتاب الله عز وجل. الروح هو القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فروحك لن تتغذى بمثل ما تتغذى به من القرآن، فهو غذاء الروح كما يقال. ولهذا فإنني أوصيكم ونفسي أيها الإخوة أن نحيي هذه المجالس التي هي روحنا وغذاؤنا في بيوتنا، في مساجدنا، في حلقاتنا، إلى غير ذلك. ويؤكد ذلك أن الله عز وجل أول ما أمر نبيه هنا بالقرآن، وأن أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وأقم الصلاة. وإنما أمرت بإقامة الصلاة دون أدائها ليؤكد أن المقصود هو إقامتها على الوجه المشروع، فهذا هو مقصود الصلاة، أن تقيمها على الوجه المشروع مكملة بأركانها وواجباتها وشروطها، ومتضمنة لروحها وهو خشوع. هذا معنى إقامة الصلاة أيها الإخوة، التي لها نفعها وأثرها. ولهذا قال الله تعالى إن الصلاة هنا بعد ذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا أيها الإخوة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما سر هذا الأمر في الصلاة خاصة؟ يعني لماذا كانت الصلاة على وجه الخصوص تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ها أعطوني جوابا. نعم أحسنت، يعني أنه في الصلاة أيها الأخوة الإنسان مأمور بالتوجه إلى الله عز وجل، فيستحضر عظمة الله، يستحضر عظمة الله عز وجل في توجهه ويرجو رحمته، ثم يتذكر ذنوبه فيستحي من ربه، فيدعوه ذلك، هذا التذكر لعظمة الله واستحضار عظمة الله عز وجل ومقامه، يدعوه ذلك إلى ترك نوع الفواحش والمنكرات. كيف يجمع بينها؟ كيف يقوم بين يدي الله معظما له ثم يقترف هذه المنكرات والفواحش التي تدل على عدم تقدير الله؟ ولذلك قال الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا معنى قوله هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فخوفك من مقام الله واستحضارك لمقام الله هو الذي في الصلاة يبعثك على ترك ما نهى الله تعالى عنه، لأنك إن عظمت ربك حق التعظيم فإنك ستقيم أمره وستجتنب نهيه. قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا وجد التعظيم إخواني في النفوس كان ذلك باعثا على التقوى حقيقة وعلى اجتناب النواهي. وشاهد ذلك أنا أذكر لكم شاهد يعني واقع ما نشاهده مثلا في الحج. مثلا الحج سبحان الله تجد الناس يأتون يسألون معظمين لأمر الحج يسألون عن دقائق الأمور. يأتيك فيقول أنا أخذت شعرة أو حككت جلدي، ما الذي جعله يأتيك يسأل عن شعرة أخذها؟ إلا تعظيمه لهذه الشعائر، تعظيمه لشعائر الله عز وجل، بعثه على أن يخشى نقصان أجره، نقصان أجره، أو أن يكون قد ارتكب محظورا يستحق أن يكون عليه كفارة. فهذا التعظيم لو وجد أيها الأخوة في كل شعائر الله عز وجل وكل فرائض الدين لكان ذلك سببا لتمام كمال الإنسان في أدائه ولا شك. أيضا أيها الأخوة منا ما يبين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وجه آخر، ما هو؟ نعم، نعم أحسنت، هي يعني مؤكدة لذلك، هي السبب أيها الأخوة لصفاء الروح. الصلاة هي سبب لصفاء الروح وصقلها، فإنها ستزيل هذا الصفاء، سيزيل الكدر في النفس ويقطع حبل الشيطان ومحبة الفاحشة والمنكر، فإنه لا يحب الإنسان الفاحش والمنكر إلا إذا كان مريض القلب، كما قال الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا يطمع بالشهوات والفواحش والمنكرات إلا من كان مريض القلب أيها الإخوة. فهذه الصلاة تصحح قلبك، تقويه، تزوده بالإيمان واليقين والثبات بإذن الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، لأنها تقوي الإنسان وتمكنه من دينه وتصرف عنه وساوس الشيطان. فهذا من باب آخر أيضا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك أيضا الصلاة أيها الأخوة مشتملة على مذكرات بالله من أقوال وأفعال ومواعظ وآيات، كلها هذه الآيات تذكر الإنسان وتنهاه عن الفحشاء والمنكر وتجدد عهده مع ربه. والفرق بين الفحشاء والمنكر، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفحشاء هو كل ما فحش وقبح فهو يدخل فيها الكبائر، والمنكر عام في ما هو فيما دون ذلك أعم من الفحشاء وأقل منه، فهو ذكر ما هو أعلى وأقل فيما لا يرضي الله عز وجل. الفحشاء هو ما فحش على كل حال، ولعله أيضا يدخل فيه ما ظهر. نعم، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولذكر الله أكبر. ما المقصود بذكر الله؟ إما أن يكون ذكر الله هنا استحضار عظمة الله وذكره في الصلاة، وإما أن يكون هو الصلاة، وإما يكون هو القرآن الذي ذكر الله قبل ذلك، وإما أن يكون هو عامة الذكر، هو عامة الذكر. وقوله ولذكر الله أكبر يؤكد دخول معنى ذكر الله في الصلاة استحضارا لعظمته، ذكر الله في الصلاة استحضارا لعظمته. ولو قال وذكر الله كثيرا لكان ذلك أدل في عموم الذكر، لكن قال ولذكر الله أكبر أي ذكر الله استحضار ذكر الله في النفس ومقام الله وعظمته سبحانه وتعالى أكبر. ولذلك في الصلاة يكرر الإنسان قوله الله أكبر في كل ركوع وتحول في الصلاة استحضارا لهذه العظمة لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم ما تصنعون. لماذا قال والله يعلم ما تصنعون ولم يقل والله يعلم ما تعملون أو تفعلون؟ ما الفرق بين يصنعون ويفعلون ويعملون. لا يفعل ويصنعون أحسنت أحسنت. يعني هنا يصنعون فيها دلالة أكبر أكثر من الفعل، وهو أن الإنسان يعني كما ذكر الأخ يزين هذا العمل ويكمله. فالله تعالى يقول والله يعلم ما تصنعون، يؤكد ذلك إقامة دين الله على الوجه الأكمل. فهو كأن الله تعالى يبين لنا أنه يعلم يعني حرصنا وسعينا لإقامة دينه على الوجه الأكمل في تلاوة كتابه وإقامة الصلاة وذكره سبحانه وتعالى. فناسب ختم الآية بقوله والله يعلم ما تصنعون، أي ما تفعلونه وتحسنون عملكم فيه، والله تعالى أعلم. ثم قال الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. عطفت هذه الآية على أتلو ما أوحي إليك من كتاب ليفيد الأمر بمتاركتهم والانشغال بالدعوة والعبادة. يعني كأنه قال انشغل بالعبادة ولا تجادلهم ولا تجادلهم. وهذه الآية هي توطئة ومقدمة لحال سيرد على المسلمين في دار الهجرة بعد هجرتهم، وهو مخالطتهم لأهل الكتاب. فبين الله عز وجل كيف سيكون تعاملهم معهم، كيف سيكون تتعامل المسلمين مع أهل الكتاب. فأهل الكتاب يختلف الأسلوب معهم مع المشركين. لماذا؟ لأنهم أهل كتاب وأهل حجة، قد اعتادوا على المجادلة ويعني إظهار الأدلة ونحو ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء في التعامل معهم يختلف عن التعامل مع الكافرين. التعامل مع الكافرين يحتاج إلى قوة وإلى غلظة وغلظ عليهم. وأما أهل الكتاب فهم في الأصل على دين سماوي، مؤمنون بالله عز وجل، مؤمنون بالله في الأصل، لكنهم بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكونهم يؤمنون بالله في الأصل فتكون المجادلة معهم تجاوزت هذا الأصل، بمعنى أو التوافق معهم على هذا الأصل والاجتماع معهم عليه والانطلاق منه في الدعوة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكيف تكون مجادلتهم بالتي هي أحسن؟ بأن يخاطبونهم في بادئ الخطاب، خطاب الدين والدعوة بالتي هي أحسن، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دون الغلظة. هذا المقصود به في أول الأمر. فإن لم يستجيبوا فيجادلون بما هو أعلى من ذلك، لكونهم خرجوا من في الأصل في الدعوة الأولى، في قول دخلوا في قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم. فالأصل في الدعوة، وهذا أسلوب عظيم يمكن أتخذه منهجا في الدعوة إلى دين الله، أن الأصل الدخول معهم في حوار هادئ ونقاش يقربهم إلى الحق لا يبعدهم إليه، دون إثارة البغضاء ودون إثارة مواطن الجدل. ولهذا إخواني الكرام ذكر الله تعالى الأصول الثلاثة التي ينطلق فيها، أو الأصول الثلاثة التي ينطلق فيها في نقاشهم وجدالهم. وهي مهمة جدا لكل نقاش وجدال، يبين لنا أسلوب النقاش والحوار مع المخالف. قال الله: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هنا الالتقاء على أمر واحد وهو الإيمان، أن نؤمن وإياكم بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. نحن نؤمن بما أنزل إلينا ونؤمن بما أنزل إليكم، فكان من الحق عليهم أن يؤمنوا بما أنزل على المؤمنين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنوا كما يؤمنوا بما أنزل عليه. هذه حجة عظيمة دامغة لهم. كيف نحن نؤمن بما أنزل إليكم ولا تؤمنون بما أنزل علينا؟ ولهذا أيها الإخوة، لم يقل هنا، وهذا سر من التعبير، لم يقل قولوا آمنا بالقرآن، ذكر موضع نزوله وأنه من الله ليس من محمد. وكما أنكم تؤمنون أنتم بما أنزل عليكم على أنبيائكم، فيجب أن تؤمنوا بما أنزله الله أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم. والله إنها لحجة دامغة لا سبيل لهم إلى إنكارها إن كانوا يريدون الحق. هذا أمر الأول، أصل الأول، نقطة الالتقاء الأولى. الثانية: وإلهنا وإلهكم واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بأن الله هو الإله الواحد، وأنتم تؤمنون بذلك. فاعترافهم بهذا سيهدم إيش؟ سيهدم عقيدة من عقائدهم، سيهدم عقيدة من عقائدهم لو وافقون على هذا، ولا بد أن يوافقون عليه في الأصل، وإلهنا وإلهكم واحد. فإذا قالوا نحن كذلك فقد كفروا بملتهم، أو كفروا باعتقادهم بالتثليث في النصارى، وكفر اليهود بأن عزيرا ابن الله، خاصة النصارى يؤمنون بالتثليث، فهذا أصل يرغمهم على الإيمان إن كانوا يريدون الحق. الأصل الثالث قال: ونحن له مسلمون، أي نحن وإياكم، إما أن يكون هذا المعنى، نحن وإياكم كلنا مستسلمون لله، مستجيبون لأمره، أليس كذلك؟ نعم. فهذا يلزمهم بالانقياد لأمر الله عز وجل. وما هو أمر الله تعالى الذي يلزمهم؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم كيف هذه الأمور الثلاثة فقط كافية في يعني إقناعهم وإلجامهم على الاعتراف والإيمان. وهذا يبين لنا إخوان الكرام أسلوب عظيم من أساليب المجادلة، وهي الانطلاق من نقاط الالتقاء والإلجاء إلى الحق التي تلزمهم، هي نقاط الإلزام يسمونها الإلزام، أسلوب الإلزام بطريق طريق أسلوب الإلزام، هذا هو أقرب طريق وأيسر طريق لإقناع الخصم. تبدأ به بنقطة تجتمع وأنت وإياه فيها، ثم تواصل معه الجدال بناء عليها، فتلزمه بكل ما يبنى عليها. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، هذه عودة لمجادلة المشركين في شأن القرآن بعد شأن التوحيد، لما ذكر جدال أهل الكتاب قضية الإيمان بما أنزل إلينا، أردفها أو عقبها بمجادلة المشركين في شأن الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. يراد بذلك الذين آتيناهم الكتاب من هم؟ الذين آمنوا من الكتاب يؤمنون به. ومن هؤلاء من يؤمن به، من هم هؤلاء؟ لا، من هؤلاء لا، المشرك العرب. وهذا السياق في القرآن ظاهر في أن من هؤلاء أي المعاصرين، فإن كانت السورة مكية فهي في المشركين، وإن كانت مدنية فهي في المؤمنين، هذا هو الأظهر في سياق القرآن. ومن هؤلاء من يؤمن به، أي من هؤلاء العرب من يؤمن به أيضا. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، فهنا بين أن الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، ويؤكد ذلك إيمان أهل الكتاب به منهم، وإيمان من العرب أيضا من آمن به. وما يجحد به بآياتنا إلا الكافرون، ولم يقل وما يجحد بآياتنا يعني إلا من سوى ذلك، صرح بكفرهم، فهم بجحدهم كفارا، فمن جحد آيات الله فقد كفر بنص هذه الآية. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ما المقصود بهذه الآية؟ مقصود بهذه الآية هو إثبات أن القرآن من عند الله عز وجل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس منه شيء منه، دليل على تجرد النبي صلى الله عليه وسلم من التقول على الله في القرآن في كتابه، وأن هذا القرآن هو من عند الله تعالى منزل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. مصادر العلم يا أخواني ما هي؟ مصادر العلم اثنان: الكتابة والقراءة. كيف أنت يمكن أن تصل إلى معلومة؟ بالكتابة والقراءة. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما كنت تقرأ، ما كنت تقرأ، وما ولا تخطه بيمينك، ولا تكتب، إذن لارتاب المبطلون. إذن لارتاب المبطلون، لو كنت تكتب أو تقرأ لارتاب أهل الباطل في أنك قد كتبت هذا القرآن من عندك أو قرأته من نفسك. فهذا نفي لحالتي التعلم، القراءة والكتابة، استقصاء في وصف الأمية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيد الخط باليمين، قيد الخط باليمين لأنه هو الأصل، ويؤكد أن الأفضل في الكتابة بلا شك اليمين، الأفضل في الكتابة باليمين لأنها هي الأصل في الكتابة، تشريفا لليمين التي يكتب فيها اسم الله، ويكتب فيها آيات الله، ويكتب فيها ذكر الله وما والاه. قال الله: إذا لارتاب المبطلون، وصفهم بالمبطلين لكون تكذيبهم هنا من غير شبهة، من غير شبهة. ثم قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هو كتاب محفوظ، محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم. والمقصود بالذين أوتوا العلم ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك تتلقى القرآن ينزله الله تعالى على قلبك، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. فقال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويقصد بذلك ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يأتي به من عند نفسه، بل أنزله الله تعالى وأقره في صدره وقلبه. وفي هذا أيها الإخوة ما يؤكد على أن حمل القرآن في الصدر، يعني هذه الآية تبين لنا فضيلة حمل القرآن في الصدور، بل هي أدل الأدلة في الكتاب، في كتاب الله عز وجل على فضيلة حفظ القرآن، أدل الأدلة في القرآن الكريم وإن كانت غير صريحة على فضيلة حفظ القرآن وإذاعه في الصدور. لكنها تدل على حقيقة الحفظ المقصود، تدل على حقيقة الحفظ المقصود، وأنها ليست ألفاظ يحفظه الإنسان في صدر الإنسان في صدره، بل هي آيات يتعلم فيها العلم. قال أوتوا العلم فيعرف ما فيها من العلم والعمل فيمتثلها. وهذا الذي يمكن أن يسمى حافظا لكتاب الله عز وجل، فهو حافظ لألفاظه، وحافظ لمعانيه، وحافظ للعمل به. هذا هو الحافظ الحقيقة. ولذلك لم يقل في صدور المؤمنين، لو قال في صدور المؤمنين لدل على الحفظ فقط، لكن قال في صدور الذين أوتوا العلم ليؤكد أنها لم تكن مجرد ألفاظ، بل هي ألفاظ أعقبها علم بها وتأمل وتدبر ومدارسة تبعها وأدى ذلك إلى العمل بها والامتثال. فهذه ملحظ، هذا ملحظ مهم يا أخواني في معنى هذه الآية، الاستدلال بها على حفظ القرآن نعم ظاهر، لكنها لا تدل دلالة صريحة على الحفظ المجرد، وإنما تدل على الحفظ الذي يقترن به العلم والعمل. قال الله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، فهم ظالمون بتجاوزهم وتعديهم بكفر آيات الله والتكذيب بها. ثم قال الله وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. هذا في بيان مقولتهم الناشئة عن جحدهم، وأنهم أرادوا بذلك أن يبرهن على صدق رسالته بآية أخرى، لم يكتفوا بالقرآن الكريم، وإنما طلبوا آيات ترى، آيات ترى، فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه نشاهدها ويؤكد ذلك صدقه، فلم يكتفوا بالقرآن. هذا منهم محاولة للخروج من التبعة بالإيمان بالقرآن. لما ألزموا بالقرآن، بالإيمان بالقرآن، أرادوا أن يتخلصوا منه بالمطالبة بآيات مشاهدة يرونها. وأيهما أعظم، الآيات المشاهدة التي يرونها أو الآيات التي يتلونها؟ طيب كيف؟ إذا قلنا أن الآيات التي يتلونها أقوى في الحجة عليهم ولهم من الآيات المشاهدة، فما الدليل؟ كيف ذلك؟ بين الله تعالى ذلك في الآية التي بعدها، ولهذا قال إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ويؤكد في هذه الآية، تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطالب، والداعية لا يطالب بأن يبين آيات مشاهدة، يعني لا يستلزم في الرسالة أن تكون مؤيدة بآيات مشاهدة، إنما يكفي البلاغ والإنذار. وقال الله إنما أنا نذير مبين ولم يقل بشير، لأن الخطاب مع المشركين فحقهم الإنذار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أنه إنما أمر بالإنذار، وأن الإنذار كاف في القيام بالحجة عليهم، وأنه ليس لهم سبيل إلى أن يطالبوا بآيات مشاهدة. ثم ذكر الله عز وجل ردا عليهم مما يؤكد على أن آيات القرآن أعظم حجة لهم وعليهم من الآيات المشاهدة، قال أولم يكفهم ألا يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكفي أنهم تأتيهم آيات الله غضة طرية من الله تعالى إليهم تتلى عليهم يسمعونها؟ هذا أقوى حجة لهم بأنهم يسمعون آيات الله التي فيها بيان وفيها توضيح وفيها أمثلة وقصص وأحكام تتلى عليهم فيها البيان التام. هذه الآية التي يشاهدونها لو كانت آية مرئية إنما هو يشاهدون آية مجردة، لكن هذه الآيات التي هي القرآن فيها آيات بينات وحكم وأحكام وهداية وإرشاد، فهي أقوى في الحجة والبيان. قال الله: إن في ذلك، أي في القرآن، لرحمة، يعني في القرآن رحمة. وهذه الآية مشاهدة ليس فيها إلا حجة عليك، ليس فيها إلا حجة عليهم. أما هذا القرآن ففيه رحمة لهم من حيث أن الله تعالى بين لهم فيها مواضع الرحمة ومواطنها، حثهم عليها من الإيمان والعمل الصالح وأسباب دخول الجنة وأسباب ابتغاء مرضاته إلى غير ذلك. فهذه أقوى في الحجة لهم. قال: إن في ذلك، في القرآن، الرحمة وذكرى، أي تذكير. والتذكير يشمل المواعظ ويشمل الآداب، تشمل الآداب وتشمل القصص والأخبار، كل ذلك تذكير لهم. أليس أقوى من أن تكون مجرد آية مشاهدة يشاهدونها؟ بلى وربي. قال: لقوم يؤمنون يصدقون، لكنها ليست رحمة ولا ذكرى إن كانوا مكذبين. فهذه الآيات وهذا القرآن ليس لا ينتفع به إلا المؤمنون الذين يريدون الانتفاع. فكان في ذلك أعظم رد عليهم وأعظم حجة، وفي في في دمغ حجتهم وطلبهم الآيات. سمع والله الساعة تقول بقي 5 دقائق، صح؟ طيب، لعلنا بس نكمل هذه الآية. قال الله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هنا أيها الإخوة، بعد إلقامهم الحجة، بعد إلقامهم الحجة، جعل الله تعالى عليهم شهيدا عليهم. قال: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. كفى بالله، أي هو كاف في إظهار الحجة عليكم، وهو كاف في الشهادة عليكم بأنكم علمتم الحق وكذبتم به وبما في نفوسكم من التكذيب وبما تستحقونه من العذاب والعقوبة. فكأنه أراد أن يشهد عليه، كأنه أراد أن يشهد عليهم ربه في إقامة الحجة عليهم وإشهاد الله عز وجل عليهم بالبيان. فلذلك قال الله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، ثم قال: يعلم ما في السماوات والأرض. فعلمه بما في السماوات والأرض كاف في علمه بما في نفوسهم وفي صدورهم. قال: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله بعد ذلك، أي بعد ذلك، أولئك هم الخاسرون. فإنهم قامت عليهم الحجة وظهر لهم البرهان، فهم بعد ذلك خاسرون بكفرهم وتكذيبهم. نقف هنا ونواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.